إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 40 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 19 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب: وبعض الشافعية يختص بمورده. الاضطراد في اللغة من الطرد، والطرد بمعنى تبعية شيء لشيء آخر. الاضطراد من الطرد هو تبعية شيء لشيء آخر. ومعنى الاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، مثل الإسكار، كلما وجد الإسكار وجد حكم التحريم. كذلك السرقة، كلما وجدت السرقة وجد حكم القطع. فالعلة المضطردة هي العلة التي كلما وجدت وجد معها الحكم، هي العلة التي كلما وجدت وجد معها الحكم. وهي تختلف عن الطرد، الوصف الطردي يختلف عن المضطرد. ومر معنى الطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. الوصف الطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. لهذا فليتنبه للفرق. وكون الوصف مضطردا يعني أنه إذا ولد الوصف في حالة معينة وتخلف عنه الحكم. نحن قلنا الاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. نحن نقول هنا إذا وجد الوصف في حالة معينة وتخلف عنه الحكم، عندها هذا الوصف لا يكون مضطردا بشكل عام. عندها يكون هذا الوصف لا يصح مثلا التعليل به. قالوا إذا لم يكن مضطردا لم يصح علة لهذا الحكم. والحالة هذه تخلف الحكم، يعني أن يوجد الوصف هذا ويتخلف عنه الحكم، يسمونه النقض، يسمونه النقض. فتنتقض العلة إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم، يعني على القول بأنه لا يصح تعليل الحكم بهذه أو بهذا الوصف. لهذا عرفوا الاضطراد بأنه جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من النقض. جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من النقض، يعني إذا وجدت العلة وجد معها الحكم وهو المعلول، وسلامته من النقض أي أن لا يتخلف الحكم عن الوصف إذا وجد. وهذا الشرط مختلف فيه، وهذا شرط مختلف فيه. يعني قال الزركشي: العلماء اختلفوا فيه على 12 مذهبا. يعني الآراء فيه كثيرة، وذكر المؤلف أن ممن اشترطه القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، قال أن ممن اشترط الاضطراد القاضي وبعض الشافعية. ومع هذا عند النظر في كتب الأصول تجد أن هناك على الأقل أو روايتان عن القاضي، هناك روايتان عن القاضي أبي يعلى، فالاختلاف في هذا كثيرة يعني. المهم أن المؤلف رحمه الله ذكر القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية ممن اشترط الاضطراد، وذكر أنه خالفهم أيضا أبو الخطاب، قال قال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني خالفهم أبو الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية ومالك وجمهور الحنفية، قالوا أنه إذا لم يضطرد الوصف في حالة بأن وجد الوصف وتخلف الحكم فإنه أو إننا لا نحكم بإطلاق أن هذا الوصف لا يصلح أن يكون علة، بل ننظر إلى السبب الذي تخلف، السبب الذي لأجله تخلف عن علته، هل تخلف عن علته لدليل، لوجود مانع، لعدم توفر شرط. إذن أبو الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية ومالك والجمهور، جمهور الحنفية، مالك وجمهور الحنفية يقولون بل ينظر في سبب التخلف الحكم، هل هو لدليل أم لا، لهذا قال يختص بمورده، أي أن الحكم قد يتخلف لدليل دل على تخصيص هذا الموضع من أن الحكم يتخلف فيه، يعني يكون هذا الحكم له تخصيص في الدليل أن الوصف لا يؤثر فيه. قالوا أن هذا التخلف للحكم عن العلة عندها لا يعد نقضا، بمعنى أن الوصف يكون علة لهذا الحكم وإن تخلف عن هذا الحكم في هذه الحالة، لكن هذا يصح في حالات أو بقيود أو ضوابط معينة، وذكرها المؤلف بعد. ملخصها أن لا يعد ناقضا إذا تخلف الحكم عن الوصف، لا يعد نقضا إذا كان تخلف الحكم لوجود استثناء أو تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى أو كان تخلف الحكم لعدم المحل أو كان تخلف الحكم لفوات الشرط، لفوات شرط. فالقائلون بالقول الثاني يرون أن الوصف يصح أن يكون علة للحكم وإن تخلف الحكم في حالة من الحالات، ولكن إذا كان لأحد هذه الحالات الأربع أو القيود الأربع. والمؤلف ذكر هذه القيود كلها فقال إما لاستثناء كالتمر في المصراة أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض وما سواه فناقض. والنوع الأول هو تخلف الحكم الاستثناء، يسمى المستثنى من القياس، أي أنه قد يتخلف الحكم عن العلة لورود نص بذلك وفي مسألة معينة، تكون هذه المسألة عندها مستثناة من القياس، فالقياس يقتضي حكما معينا بناء على الأصل والفرع والعلة الموجودة والحكم، يقتضي حكما معينا، لكن ترك هذا الحكم في هذه الحالة استثناء، ترك هذا الحكم إلى حكم آخر لمصلحة فتخلف بذلك الحكم عن الوصف. لهذا يقول العلماء عن هذا النوع المستثنى عن قاعدة القياس، أو يقولون هذا حكم ثبت على خلاف القياس، أو يقولون خارج عن القياس، كل هذه مصطلحات يستخدمها العلماء في مثل هذا. فإذا كان الأمر كذلك وتخلف الحكم عن الوصف في صورة معينة فإن هذا لا يقدح في العلة، لا يقدح باضطراد العلة أو باضطراد هذا الوصف، ولا بكونه علة لهذا الحكم. والمؤلف مثل لذلك بالتمر في المصراة. المصراة هي الشاة يحبس لبنها في ضرعها بعدم الحلب، بعدم حلبه ضرعها حتى يمتري الضرع، فإذا رآها المشتري ظن أنها كثيرة اللبن، تنتج اللبن الكثير، مع أنها ليست كذلك، إنما حصل هذا بسبب حبس اللبن في ضرعها، فيشتريها المشتري، فإذا تملكها وحلبها وجد أنها ليست كثيرة اللبن كما ظن، وإنما كانت بسبب التصرية، بسبب حبس اللبن فيها، فكان هذا يكون هذا البيع من باب الخداع، يفعلون هذا من باب الخداع حتى يبيع الشاة. مثل هذا في الشرع له أن يردها على البائع وصاعا من تمر مقابل أن يرد له البائع الثمن الذي دفعه فيها، وذلك لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وصاع التمر هذا يعطيه المشتري للبائع عوضا عن اللبن الذي حلبه من ضرع الشاة بعدما اشتراها وصارت عنده، حلبها بعدما اشتراها وصارت عنده، وهو محل الشاهد من هذه المسألة. ذلك أن اللبن، يقول العلماء، اللبن من ذوات الأمثال، أو أنه مثلي. والعلماء يقسمون المال إلى قسمين: مثلي وقيمي. المال المثلي هو ما يوجد له نظير ومثل في السوق من غير تفاوت في أحاده، مثل القمح، الشعير، اللبن، الزيت، زيت الزيتون. والنوع الثاني المال القيمي، وهو ما ليس له نظير في السوق، وإن وجد فمع تفاوت، كالغنم والبقر والأشجار والمنازل، كل شيء له خاصية، يعني مميز عن الآخر، وفي أبواب غرم المتلفات. الفقهاء على أن المال المثلي إذا أتلف فإنه يضمن بالمثل، والمال القيمي يضمن بالقيمة. فإذا أتلف شخص صاعا من شعير ضمنه، كيف يضمنه؟ واجب عليه أن يرد لصاحب الصاع صاعا من شعير بدلا منه. واللبن من المثليات كما قلنا. فلما حلبه المشتري وسخط الشاة وأراد إرجاعه للبائع مقابل المال الذي دفع، واجب عليه أن يرد له صاع من تمر بدلا من اللبن الذي حلبه. ولكن نحن قلنا أن الأصل أن الضمان بالمثل ولا ليس بالقيمة ولا بغير المثل. الأصل في القياس أن المثلي يضمن بالمثل، وهنا ضمن بصاع من تمر. ففي اللبن علة المثلية موجودة، تحققت، لكن الحكم تخلف، هو ضمانها بالمثل، يعني هو حلب اللبن، لما لم يرد له اللبن بالمقابل؟ فالحكم هنا تخلف، وهو حكم الضمان بالمثل. فرد الشاة وضمن اللبن، قال: وصاعا من تمر، بالتمر. فالعلة وهي المثلية موجودة، ولكن الحكم قد تخلف، وهو رد المثل، لأن الرد كان بغير المثل، بغير اللبن. فهل تنتقض العلة هنا بتخلف الحكم عنها، علة المثلية الموجودة في اللبن؟ هل نقول أن هذه العلة لا يصح التعليل بها لأي مسألة من المسائل الأخرى؟ القائلون بهذا القول قالوا: هذا لا يعد نقضا، هذا ليس نقضا للعلة، بل هو استثناء بالدليل، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يبطل القياس بعلة المثلية لغيرها من الصور، يعني لغير صور المصراه، أي في غير المصراه، وذلك لوجود الدليل على استثنائها من القياس. فتكون مسألة المصراه خارج عن القياس، أو مستثناة من عن قاعدة القياس. وحتى عند من قال بهذا القيد اختلفوا هل يكون على إطلاقه أم فقط يكون إذا كانت العلة منصوصا عليها، يعني هل يصح مثل هذا الاستثناء أو أن يؤخذ أن تكون العلة إذا تخلف الحكم للاستثناء يصح في كل العلل أم فقط في العلل المنصوص عليها، يعني العلل المستنبطة لا يصح فيها. هذا فيه خلاف، وهذا من أشكال الخلاف المتعددة التي ذكرناها. من الأمثلة الأخرى على هذا النوع من باب يعني زيادة الفهم والتوضيح بالأمثلة، إيجاب الدية في القتل الخطأ على العاقلة لا على الجاني. المعلوم أن الضمان يكون على الجاني، علة وجوب الضمان والغرامة هي الجناية، جناية الشخص. لكن في القتل الخطأ فإنه يجب في حق القاتل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب كذلك الدية على العاقلة. والدية هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية، فقلنا تجب الدية على العاقلة. والعاقلة طبعا هم ذكور عصبة الجاني، هم ذكور عصبة الجاني، سميت عاقلة من العقل لأنهم كانوا يعقلون الإبل بفناء أولياء المقتول ليسلموها إليهم، فسميت لذلك العاقلة. إذن في القتل الخطأ تجب الدية على العاقلة. الضمان يكون على العاقلة على خلاف القياس، لأن علة وجوب الدية على الجاني متحققة، هي الجناية. لكن تخلف الحكم اللي هو الضمان بهذا، تخلف الحكم فلم تجب عليه الدية بل وجبت على العاقلة، فهل هذا ينقض العلة وهي الجناية ونقول لا نقيس عليها ولا يعلل بها؟ قالوا هذا لا ينقض العلة ولا يبطلها ولا يفسد القياس، لكن الشارع استثنى هذه الصورة فيصح القياس ويصح التعليل بهذه العلة في غيرها من الصور، في غير محل الاستثناء المذكور. النوع الثاني هو تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى. هنا يتخلف الحكم رغم وجود العلة أيضا، لكن يكون سبب تخلف الحكم هو وجود علة أخرى أقوى من العلة الأولى. مثل لذلك العلماء برق ولد الأمة، الولد الذي تلده الأمة يولد رقيقا، وعلة رق الولد هو رق الأم. فإذا كانت الأم أمة مملوكة أنجبت ولدا، صار هذا الولد رقيقا مملوكا، وعلة ذلك هو رق أمه. ولو حصل أنها تزوجت حرة أو أن تزوجها رجل حر فأنجبت له ولدا، كان هذا الولد أيضا رقيقا مملوكا، مملوكا لمن؟ للسيد الأمة بعلة رق الأم. لكن لو تزوجها حر وهو يظن أنها حرة لا يعلم برقها وأنجبت له، ثم تبين له بعد الحمل أو بعد الإنجاب أنها رقيقة وليست حرة. قالوا يكون ولدها عندها حرا ولا يكون رقيقا، هذا مع أن العلة موجودة أن أمه ما زالت رقيقة. قالوا يتخلف الحكم هنا ويكون الولد حرا، لأن والده غر بأمه لوجود الغرر، وعلة ذلك الحرية، صار حرا، علة ذلك حرية تبعا لاعتقاد أبيه حرية الأمة، حرية الأم عندما تزوجها وأنجبت له، فتخلف الحكم وهو رق الولد مع وجود العلة، رق الأم لوجود علة أقوى وهي الحرية. وكما قلنا مثل هذا لا ينقض العلة ولا يفسد القياس للقائلين بهذا القول. والضرب الثالث أو النوع الثالث هو تخلف الحكم لعدم المحل، أي تخلف الحكم رغم وجود العلة لعدم وجود المحل الصالح للحكم. مثلا السرقة هي علة حد القطع، علة حد القطع، حد السرقة القطع، ولكن إن سرق صبي أو مجنون هل يقام عليه الحد؟ نقول لا، لا يقام عليه الحد لوجود المانع وهو عدم التكليف. فبوجود المانع هذا صار الصبي أو لا يصح أن يكون الصبي محلا للقطع، وكذلك المجنون. فتخلف الحكم هنا ليس لتخلف العلة ولكن لوجود مانع ولفوات أهلية القطع في الصبي والمجنون، وعليه ليس هذا انتقاض للعلة ولا فساد في القياس. وكذلك في القتل العمد العدوان، فلو أن أبا قتل ابنه فإن القصاص عند القائل بهذا لا يجب، مع أن العلة موجودة وهي القتل العمد العدوان، ولا يجب القصاص لأن الأبوة مانعة، فالأب ليس محلا للقصاص هنا. كما قلنا هذا لا ينقض في العلة ولا يكون فسادا في القياس. والقيد الرابع تخلف الحكم لفوات شرط، وهو قريب من النوع الثالث الذي سبق، وبعض العلماء يجمعهما تحت نوع واحد. وهذا النوع يعني أن يتخلف الحكم مع وجود العلة لفوات شرط من شروطه، مثلا حد السرقة قطع يد السارق، علة حد السرقة، علة هذا الحد هي السرقة، ولكن حد السرقة له شروط، منها أن يكون المال أخذ على وجه الخفية، وأن يكون المسروق مالا محترما، يعني ما يكون لحم خنزير مثلا أو شيء نجس، أن يبلغ المال المسروق النصاب، والنصاب ربع دينار للحديث. ومن الشروط كذلك أن يؤخذ المال من حرز مثله، وهناك شروط أخرى إنما هذه على سبيل المثال. لو أن أحد من هذه الشروط انتفى فإن الحكم عندها يتخلف لا يوجد. مثلا إن سرق السارق مالا لم يبلغ النصاب، لم يبلغ ربع دينار، عندها لا يقام حد القطع عليه، مع أن العلة التي هي السرقة متحققة. مثل هذا لا يعد نقضا للعلة ولا فسادا في القياس، ولكن تخلف الحكم لأمر خارج عن ذلك وهو انتفاء شرط من شروطه، من شروط الحكم. ثم قال المؤلف بعدها فلا ينقض وما سواه فناقض، أي تخلف الحكم عن العلة في غير الحالات الأربع التي ذكرناها يعد نقضا للعلة في غير الحالات هذه، أما في الحالات الأربع التي ذكرناها فلا ينقض العلة ولا يعد هذا فسادا في القياس، أما غير ذلك فينقض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. التعدي عند المؤلف رحمه الله تعالى هو الشرط السابع من شروط التعليل بالوصف الجامع. والتعدي لغة هو مجاوزة الشيء إلى غيره من عدا الأمر يعدوه أو يتعداه، أي يتجاوزه، أي يتجاوزه. فالتعدي مجاوزة الشيء إلى غيره، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تجاوزوها. ومنه قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله، الآية. ومنه قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير متجاوز لما يغنيه من الضرورة. والمعنى من هذا كله تجاوز الحد والقدر. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن العلة لا بد أن تكون متعدية حتى يصح التعليل بها. والعلة في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: علة متعدية وعلة قاصرة. والعلة المتعدية هي التي تتعدى من محل النص إلى غيره، بمعنى أن هذا الوصف أو العلة لا يقتصر وجودها على الأصل فقط، وإنما يمكن أن تتحقق في عدة أفراد غير الأصل، أي يمكن أن توجد في الفرع فتتحقق في الأصل والفرع، ولهذا يصح القياس بها، لهذا يصح القياس وإلحاق الفرع بالأصل في الحكم. من هذه الأوصاف التي قد تتعدى أو العلل المتعدية الإسكار، مر معنا كثيرا، تحققت علة الإسكار في الخمر وتعدت ذلك إلى النبيذ، وتعدت ذلك إلى النبيذ. ومن ذلك أيضا من هذه العلل القتل والزنا وكون الشيء مكيلا أو مطعوما وما إلى ذلك. فاشترط المؤلف التعدي حتى يصح القياس وحتى يصح إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، لهذا قال: لأنه الغرض من المستنبطة. فالعلة المتعدية متفق على صحة التعليل بها بين العلماء، ويصح القياس بها، يصح التعليل بها ويصح القياس بها، لأن القياس كما مر معنا لا يصح إلا بعلة تتعدى إلى الفرع حتى يلحق بالأصل في الحكم. أما القسم الثاني أو النوع الثاني من العلل هي العلة القاصرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما القاصرة وهي ما لا يوجد في غير، أو هي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين. العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل النص إلى غيره، لا تتعدى محل النص إلى غيره، بمعنى أن العلة لا توجد إلا في النص. والعلة القاصرة قد تثبت بالنص وبالإجماع، وقد تثبت بالاستنباط. أما العلة الثابتة بالنص والإجماع فلم يختلف العلماء على صحة التعليل بها، لأن ثبوتها كان بالدليل لا بالاجتهاد. ونحن هنا نفرق بين التعليل بها وبين القياس بها، التعليل بالعلة، التعليل بها، والقياس بها. أما التعليل بهذا الوصف يقصد به بيان أن هذا الوصف هو مؤثر في الحكم، فهو العلة من هذا الحكم، يعني هو مؤثر في الحكم. ولكن القياس، في القياس لا بد من وجود العلة في الفرع، وهو الذي نسميه التعدي. فقد تثبت عندنا علة يصح تعليل الحكم بها، ومع هذا لا يصح القياس بها. هذا تفريق مهم. قد يصح أن نقول عن علة أنه يصح التعليل بها، أو عن وصف أنه يصح التعليل به، ومع هذا لا يصح القياس به، لأن هذا الوصف يوجد في الأصل فقط ولا يوجد في الفرع، فلا يصح القياس، ولكن يصح تعليل حكم الأصل به. والكلام هنا حول هذا الأمر، التعليل بالعلة القاصرة. فالعلماء متفقون على أن العلة القاصرة لا يصح القياس بها، ولكن هل يصح التعليل أو هل يصح تعليل الحكم بها؟ وهنا الكلام. والخلاف الذي سيذكره المؤلف هو بخصوص العلة القاصرة في فقط، يعني كونها، يعني كونه علة، في كونها علة، حتى الخلاف في كونها ليس في كونها تصلح القياس، قلنا القياس متفق عليه، لكن الخلاف الذي سيذكره الآن هو هل هذه العلة القاصرة يصح أن تكون علة للحكم، أو هذا الوصف هل يصح أن يكون علة للحكم؟ وليس بخصوص القياس بها، كما قلنا القياس بالعلة القاصرة لا يصح لعدم تحققها في الفرع. لهذا يقال، لا يقال عن العلة القاصرة وصفا جامعا، لأنه في الأصل فقط. المهم، العلة القاصرة التي تثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، هذه لم يختلف العلماء في جواز التعليل بها، ولكن خلاف بين العلماء هو في العلة القاصرة المستنبطة. والمؤلف مثل لهذا مثالا بالثمنية في النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، والثمنية هو الوصف، وهذا الوصف كون الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء، فهذه الثمنية، كون الذهب والفضة ثمنا للأشياء. ومعنى قول المؤلف أن الثمنية هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة، الثمنية هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة، وهي علة قاصرة لا توجد في غير الذهب والفضة من المعادن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء أي التقابض في نفس المجلس، يعني لابد من التقابض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وعليه يحرم بيع الذهب بالذهب بزيادة، وكذلك لابد من التقابض في نفس المجلس، ويحرم بيع الذهب بالفضة من غير تقابض في نفس المجلس. يعني حتى إذا اختلف الجنسان فلا بد من التقابض في المجلس. والعلة في ذلك هي الثمنية، فلا يجوز مثل هذا في الذهب والفضة، ويجوز في غيرهما. لما؟ لأن العلة قاصرة على الذهب والفضة فقط، هي علة مستنبطة قاصرة على الذهب والفضة، وبهذا لا يمكن قياس المعادن الأخرى عليهما، العلة قاصرة، يعني توجد فقط في الذهب والفضة، فكيف نقيس المعادن الأخرى عليها؟ من الأمثلة الأخرى على العلة القاصرة السفر، يعني السفر في جواز الفطر في رمضان والقصر والجمع. علة الإفطار في رمضان للمسافر، العلة هي السفر، قلنا أن العلة منضبطة ولا يصح أن نقول مثل المشقة لأنها غير منضبطة، فالعلة هنا هي السفر وهي علة قاصرة لا توجد إلا في عند المسافر إلا في السفر، فالسفر نفسه هو العلة، فعندها لا يجوز قياس مثلا صاحب الأشغال الشاقة في البناء في الزراعة في المناجم، لا يصح قياسه على المسافر في الصيام فنقول يفطر، ما لهذا القياس لا يصح، لأن العلة هي السفر وعلة السفر قاصرة ولا توجد في هذه الأشغال الشاقة، فلا يصح قياس الأشغال الشاقة على السفر. وبعض أهل العلم ضرب مثالا أيضا للعلة القاصرة ما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنها خاصة به صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى لغيره، مثل تزوجه لأكثر من 4 نساء وما إلى ذلك. والمؤلف قال رحمه الله تعالى عن هذه العلة القاصرة، قال: فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. غير معتبرة أي لا يصح التعليل بها، يعني هنا نتكلم ما زلنا على التعليل لا نقول عن القياس، اتفقنا أن القياس لا يصح القياس بالعلة القاصرة لأنها غير موجودة في الفرع، لكن القول هنا بدأ بالخلاف عن العلة عن التعليل بها، قال غير معتبرة، فغير معتبرة أي غير معتبرة لا يصح التعليل بها ولا تصح أن تكون علة في الحكم. وهذا هو القول الأول في المسألة، في مسألة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن الحنفية، ولعل الأدق أن نقول أنه مذهب أكثر الحنفية، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد وعن بعض الحنابلة كذلك كالقاضي أبي يعلى، وحتى بعض الشافعية، يعني روي عن بعض الشافعية كذلك. ومما احتجوا به على عدم اعتبارها، يعني احتجوا بأمور عدة، من ذلك قالوا أن العلة القاصرة لا فائدة منها، لا فائدة فيها، يعني إذ لا يمكن القياس بها، يعني قالوا العلة لابد أن تفيد تعدي حتى نقيس بها، فهذه العلة القاصرة لا يمكن القياس بها، لا فائدة فيها، فلا تعتبر عندهم في تعليل الحكم. وعندهم العلة القاصرة لا تفيد العلم ولا تفيد العمل، لا تفيد العلم ولا العمل، هي لا تفيد العلم لأنها ظنية، لأنها مستنبطة بالاجتهاد وهذا ظني، فعندهم هذه لا تفيد العلم، وقالوا لا تفيد العمل كذلك. لما؟ لأن العمل أصلا يستفاد من النص ولا حاجة للعلة حتى يفيدنا العمل، فما الفائدة منها؟ هذا ما قالوه، وهذا من أهم اعتراضاتهم، ولهم اعتراضات أخرى يعني لا نريد الخوض بها، ورد على اعتراضاتهم يعني أصحاب المذهب الثاني، يعني القول الثاني في المسألة أشار إليه المؤلف، قال خلافا لأبي الخطاب والشافعية، خلافا لأبي الخطاب والشافعية، وهذا القول هو جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. وذهب إلى ذلك أيضا، يعني هو نقل عن الشافعية وذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وأكثر أصحابه، وقالوا هو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية، وينسبون هذا القول إلى الجمهور، جمهور الفقهاء والأصوليين. ومما ردوا على يعني عليه، يعني ردوا على الحجة السابقة التي مرت معنا أن لا، قولهم أن لا فائدة من العلة القاصرة، قالوا أن هذه الدعوة لا تصح، فالعلة القاصرة لها فوائد، فوائد أخرى غير التعدية، غير القياس، أنها تفيد القياس، يعني قالوا منها أنها تثبت أن الحكم الشرعي من ورائه حكم ومصالح، كون النفوس يعني تميل إلى قبول الأحكام التي من ورائها حكم ومصالح العباد، والنفوس عادة هي أبعد عن قبول يعني الأحكام من غير يعني تعليل، أبعد إلى قبول التحكم والتحكم الصرف. فبالتعليل تطمئن القلوب لما تتلقاه من الأوامر والنواهي، وفيه نوع مخاطبة لعقول المكلفين. ثم أن العلة القاصرة فوائد أخرى، منها أن نعلم أنها قاصرة، أي أنها تختصر على الحكم المنصوص ولا تتعدى إلى غيره. وعندها إذا علمنا أنها تقتصر على هذا الحكم المنصوص اللي هو الأصل ولا تتعدى إلى غيره، لا يشتغل المجتهد بالتعليل ولا يجتهد في تحقيق المناط وتعدية الحكم إلى الفرع، لأنه يعلم أنها قاصرة على هذا الحكم المقصود لا غيره. فهذه فائدة أيضا من العلة القاصرة. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من شروط الجامع، ولكنه قال بعدها: فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. المؤلف هنا يبدو أنه رجع إلى الكلام عن المناسب الذي كان في ضمن كلامه عن شرط الاعتبار، ذكر نوعا آخر للمناسب هنا وهو المناسب الغريب، وأشار إلى أن الوصف المناسب إذا لم يشهد له إلا أصل واحد فإنه يسمى عندها المناسب الغريب ولم يمثل لذلك. وسيمر معنا الكلام عن المناسبة وأنواعها عند الكلام عن طرق إثبات العلة، وسأرجئ الكلام عن الغريب إليها، لأن العلماء قد اختلفوا اختلافا كبيرا في قبول بعض أقسام المناسب الأخرى، بل اختلفوا كذلك في تعريفها، فسنترك الكلام عنه إلى ذلك الوقت بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 40 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 19 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب: وبعض الشافعية يختص بمورده. الاضطراد في اللغة من الطرد، والطرد بمعنى تبعية شيء لشيء آخر. الاضطراد من الطرد هو تبعية شيء لشيء آخر. ومعنى الاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، مثل الإسكار، كلما وجد الإسكار وجد حكم التحريم. كذلك السرقة، كلما وجدت السرقة وجد حكم القطع. فالعلة المضطردة هي العلة التي كلما وجدت وجد معها الحكم. هي العلة التي كلما ولدت وجد معها الحكم. ويتختلف عن الطردي، الوصف الطردي يختلف عن المضطرد. ومر معنى الطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. الوصف الطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. لهذا فليتنبه للفرق. وكون الوصف مضطردا يعني أنه إذا ولد الوصف في حالة معينة وتخلف عنه الحكم، نحن قلنا للطراد أنه كلما ولدت العلة وجد معها الحكم، نحن نقول هنا إذا وجد الوصف في حالة معينة وتخلف عنه الحكم عندها هذا الوصف لا يكون مضطردا بشكل عام، عندها يكون هذا الوصف لا يصح مثلا التعليل به. قالوا إذا لم يكن مضطردا لم يصح علة لهذا الحكم. والحالة هذه تخلف الحكم يعني أن يوجد الوصف هذا ويتخلف عنه الحكم يسمونه النقض، يسمونه النقض. فتنتقض العلة إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم، يعني على القول بأنه لا يصح تعليل الحكم بهذه أو بهذا الوصف. لهذا عرفوا الاضطراد بأنه جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من النقض، جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من النقض، يعني إذا وجدت العلة وجد معها الحكم وهو المعلول، وسلامته من النقض أي أن لا يتخلف الحكم عن الوصف إذا وجد. وهذا الشرط مختلف فيه، وهذا شرط مختلف فيه. يعني قال الزركشي العلماء اختلفوا فيه على 12 مذهبا، يعني الآراء فيه كثيرة. وذكر المؤلف أن ممن اشترطه القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية. قال أن ممن اشترط الاضطراد القاضي وبعض الشافعية. ومع هذا عند النظر في كتب الأصول تجد أن هناك على الأقل أو روايتان عن القاضي، هناك روايتان عن القاضي أبي يعلى، فالاختلاف في هذا كثيرة. يعني المهم أن المؤلف رحمه الله ذكر القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية ممن اشترط الاضطراد، وذكر أنه خالفهم أيضا أبو الخطاب. قال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني خالفهم أبو الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية ومالك وجمهور الحنفية، قالوا أنه إذا لم يضطرد الوصف في حالة بأن وجد الوصف وتخلف الحكم فإنه أو إننا لا نحكم بإطلاق أن هذا الوصف لا يصلح أن يكون علة، بل ننظر إلى السبب الذي تخلف، السبب الذي لأجله تخلف عن علته. هل تخلف عن علته لدليل، لوجود مانع، لعدم توفر شرط؟ إذن أبو الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية ومالك والجمهور، جمهور الحنفية، مالك وجمهور الحنفية يقولون بل ينظر في سبب التخلف الحكم، هل هو لدليل أم لا. لهذا قال يختص بمورده، أي أن الحكم قد يتخلف لدليل دل على تخصيص هذا الموضع من أن الحكم يتخلف فيه، يعني يكون هذا الحكم له تخصيص في الدليل أن الوصف لا يؤثر فيه. قالوا أن هذا التخلف للحكم عن العلة عندها لا يعد نقضا، بمعنى أن الوصف يكون علة لهذا الحكم وإن تخلف عن هذا الحكم في هذه الحالة، لكن هذا يصح في حالات أو بقيود أو ضوابط معينة، وذكرها المؤلف بعد. ملخصها أن لا يعد ناقضا إذا تخلف الحكم عن الوصف، لا يعد نقضا إذا كان تخلف الحكم لوجود استثناء أو تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى أو كان تخلف الحكم لعدم المحل أو كان تخلف الحكم لفوات الشرط فالقائلون بالقول الثاني يرون أن الوصف يصح أن يكون علة للحكم وإن تخلف الحكم في حالة من الحالات، ولكن إذا كان لأحد هذه الحالات الأربع أو القيود الأربع. والمؤلف ذكر هذه القيود كلها فقال: إما لاستثناء كالتمر في المصراة، أو لمعارضة علة أخرى، أو لعدم المحل، أو فوات شرطه فلا ينقض، وما سواه فناقض. والنوع الأول هو تخلف الحكم الاستثناء، يسمى المستثنى من القياس، أي أنه قد يتخلف الحكم عن العلة لورود نص بذلك وفي مسألة معينة، تكون هذه المسألة عندها مستثناة من القياس. فالقياس يقتضي حكما معينا بناء على الأصل والفرع والعلة الموجودة والحكم، يقتضي حكما معينا، لكن ترك هذا الحكم في هذه الحالة استثناء، ترك هذا الحكم إلى حكم آخر لمصلحة، فتخلف بذلك الحكم عن الوصف. لهذا يقول العلماء عن هذا النوع المستثنى عن قاعدة القياس، أو يقولون هذا حكم ثبت على خلاف القياس، أو يقولون خارج عن القياس. كل هذه مصطلحات يستخدمها العلماء في مثل هذا. فإذا كان الأمر كذلك وتخلف الحكم عن الوصف في صورة معينة، فإن هذا لا يقدح في العلة، لا يقدح باضطراد العلة أو باضطراد هذا الوصف، ولا بكونه علة لهذا الحكم. والمؤلف مثل لذلك بالتمر في المصراة. المصراة هي الشاة يحبس لبنها في ضرعها بعدم الحلب، بعدم حلبه ضرعها حتى يمتلئ الضرع، فإذا رآها المشتري ظن أنها كثيرة اللبن، تنتج اللبن الكثير، مع أنها ليست كذلك، إنما حصل هذا بسبب حبس اللبن في ضرعها، فيشتريها المشتري، فإذا تملكها وحلبها وجد أنها ليست كثيرة اللبن كما ظن، وإنما كانت بسبب التصرية، بسبب حبس اللبن فيها، فكان هذا يكون هذا البيع من باب الخداع، يفعلون هذا من باب الخداع حتى يبيع الشاة. مثل هذا في الشرع له أن يردها على البائع وصاعا من تمر مقابل أن يرد له البائع الثمن الذي دفعه فيها، وذلك لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وصاع التمر هذا يعطيه المشتري للبائع عوضا عن اللبن الذي حلبه من ضرع الشاة بعدما اشتراها وصارت عنده، حلبها بعدما اشتراها وصارت عنده، وهو محل الشاهد من هذه المسألة. ذلك أن اللبن، يقول العلماء، اللبن من ذوات الأمثال، أو أنه مثلي. والعلماء يقسمون المال إلى قسمين: مثلي وقيمي. المال المثلي هو ما يوجد له نظير ومثل في السوق من غير تفاوت في أحاده، مثل القمح، الشعير، اللبن، الزيت، زيت الزيتون. والنوع الثاني المال القيمي، وهو ما ليس له نظير في السوق، وإن وجد فمع تفاوت، كالغنم والبقر والأشجار والمنازل، كل شيء له خاصية يعني مميز عن الآخر. وفي أبواب غرم المتلفات، الفقهاء على أن المال المثلي إذا أتلف فإنه يضمن بالمثل، والمال القيمي يضمن بالقيمة. فإذا أتلف شخص صاعا من شعير ضمنه، كيف يضمنه؟ وجب عليه أن يرد لصاحب الصاع صاعا من شعير بدلا منه، واللبن من المثليات كما قلنا. فلما حلبه المشتري وسخط الشاة وأراد إرجاعه للبائع مقابل المال الذي دفعه، وجب عليه أن يرد له صاع من تمر بدلا من اللبن الذي حلبه. ولكن نحن قلنا أن الأصل أن الضمان بالمثل ولا ليس بالقيمة ولا بغير المثل. الأصل في القياس أن المثلي يضمن بالمثل، وهنا ضمن بصاع من تمر. ففي اللبن علة المثلية موجودة تحققت، لكن الحكم تخلف، هو ضمانها بالمثل، يعني هو حلب اللبن، لما لم يرد له اللبن بالمقابل؟ فالحكم هنا تخلف، وهو حكم الضمان بالمثل. فرد الشاة وضمن اللبن، قال وصاعا من تمر بالتمر، فالعلة وهي المثلية موجودة، ولكن الحكم قد تخلف وهو رد المثل، لأن الرد كان بغير المثل بغير اللبن. فهل تنتقض العلة هنا بتخلف الحكم عنها، علة المثلية الموجودة في اللبن؟ هل نقول أن هذه العلة لا يصح التعليل بها لأي مسألة من المسائل الأخرى؟ الخائلون بهذا القول قالوا هذا لا يعد نقضا، هذا ليس نقضا للعلة، بل هو استثناء بالدليل، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يبطل القياس بعلة المثلية لغيرها من الصور، يعني لغير صور المصرّاه، أي في غير المصرّاه، وذلك لوجود الدليل على استثنائها من القياس، فتكون مسألة المصرّاه خارج عن القياس، أو مستثناة من عن قاعدة القياس. وحتى عند من قال بهذا القيد اختلفوا، هل يكون على إطلاقه أم فقط يكون إذا كانت العلة منصوصا عليها، يعني هل يصح مثل هذا الاستثناء، أو أن يؤخذ أن تكون العلة إذا تخلف الحكم للاستثناء يصح في كل العلل، أم فقط في العلل المنصوص عليها، يعني العلل المستنبطة لا يصح فيها؟ هذا فيه خلاف، وهذا من أشكال الخلاف المتعددة التي ذكرناها. من الأمثلة الأخرى على هذا النوع، من باب يعني زيادة الفهم والتوضيح بالأمثلة، إيجاب الدية في القتل الخطأ على العاقلة لا على الجاني. المعلوم أن الضمان يكون على الجاني، علة وجوب الضمان والغرامة هي الجناية، جناية الشخص. لكن في القتل الخطأ فإنه يجب في حق القاتل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب كذلك الدية على العاقلة. والدية هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية، فقلنا تجب الدية على العاقلة، والعاقلة طبعا هم ذكور عصبة الجاني، هم ذكور عصبة الجاني، سميت عاقلة من العقل، لأنهم كانوا يعقلون الإبل بفناء أولياء المقتول ليسلموها إليهم، فسميت لذلك العاقلة. إذن في القتل الخطأ تجب الدية على العاقلة، الضمان يكون على العاقلة على خلاف القياس، لأن علة وجوب الدية على الجاني متحققة هي الجناية، لكن تخلف الحكم اللي هو الضمان في هذا، تخلف الحكم فلم تجب عليه الدية بل وجبت على العاقلة، فهل هذا ينقض العلة وهي الجناية؟ ونقول لا نقيس عليها ولا يعلل بها. قالوا هذا لا ينقض العلة ولا يبطلها ولا يفسد القياس، لكن الشارع استثنى هذه الصورة فيصح القياس ويصح التعليل بهذه العلة في غيرها من الصور، في غير محل الاستثناء المذكور. النوع الثاني هو تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى. هنا يتخلف الحكم رغم وجود العلة أيضا، لكن يكون سبب تخلف الحكم هو وجود علة أخرى أقوى من العلة الأولى. مثل لذلك العلماء برق ولد الأمة، الولد الذي تلده الأمة يولد رقيقا، وعلة رق الولد هو رق الأم، فإذا كانت الأم أمة مملوكة أنجبت ولدا صار هذا الولد رقيقا مملوكا، وعلة ذلك هو رق أمه. ولو حصل أنها تزوجت حرة أو أن تزوجها رجل حر فأنجبت له ولدا، كان هذا الولد أيضا رقيقا مملوكا، مملوكا لمن؟ للسيد الأمة بعلة رق الأم. لكن لو تزوجها حر وهو يظن أنها حرة لا يعلم برقها وأنجبت له، ثم تبين له بعد الحمل أو بعد الإنجاب أنها رقيقة وليست حرة، قالوا يكون ولدها عندها حرا ولا يكون رقيقا، هذا مع أن العلة موجودة أن أمه ما زالت رقيقة. قالوا يتخلف الحكم هنا ويكون الولد حرا لأن والده غر بأمه لوجود الغرر، وعلة ذلك الحرية، صار حرا علة ذلك حرية تبعا لاعتقاد أبيه حرية الأمة، حرية الأم عندما تزوجها وأنجبت له، فتخلف الحكم وهو رق الولد مع وجود العلة رق الأم لوجود علة أقوى وهي الحرية. وكما قلنا مثل هذا لا ينقض العلة ولا يفسد القياس للقائلين بهذا القول. والضرب الثالث أو النوع الثالث هو تخلف الحكم لعدم المحل، أي تخلف الحكم رغم وجود العلة لعدم وجود المحل الصالح للحكم. مثلا السرقة هي علة حد القطع، علة حد القطع، حد السرقة القطع، ولكن إن سرق صبي أو مجنون هل يقام عليه الحد؟ نقول لا يقام عليه الحد لوجود المانع وهو عدم التكليف، فبوجود المانع هذا صار الصبي أو لا يصح أن يكون الصبي محلا للقطع، وكذلك المجنون. فتخلف الحكم هنا ليس لتخلف العلة ولكن لوجود مانع ولفوات أهلية القطع في الصبي والمجنون، وعليه ليس هذا انتقاض للعلة ولا فساد في القياس. وكذلك في القتل العمد العدوان، فلو أن أبا قتل ابنه فإن القصاص عند القائل بهذا لا يجب، مع أن العلة موجودة وهي القتل العمد العدوان، ولا يجب القصاص لأن الأبوة مانعة، فالأب ليس محلا للقصاص هنا. كما قلنا هذا لا ينقض في العلة ولا يكون فسادا في القياس. والقيد الرابع تخلف الحكم لفوات شرط، وهو قريب من النوع الثالث الذي سبق، وبعض العلماء يجمعهما تحت نوع واحد. وهذا النوع يعني أن يتخلف الحكم مع وجود العلة لفوات شرط من شروطه، مثلا حد السرقة قطع يد السارق، علة حد السرقة، علة هذا الحد هي السرقة، ولكن حد السرقة له شروط، منها أن يكون المال أخذ على وجه الخفية، وأن يكون المسروق مالا محترما، يعني ما يكون لحم خنزير مثلا أو شيء نجس، أن يبلغ المال المسروق النصاب، والنصاب ربع دينار للحديث. ومن الشروط كذلك أن يؤخذ المال من حرز مثله، وهناك شروط أخرى، إنما هذه على سبيل المثال. لو أن أحد من هذه الشروط انتفى فإن الحكم عندها يتخلف لا يوجد. مثلا إن سرق السارق مالا لم يبلغ النصاب، لم يبلغ ربع دينار، عندها لا يقام حد القطع عليه، مع أن العلة التي هي السرقة متحققة. مثل هذا لا يعد نقضا للعلة ولا فسادا في القياس، ولكن تخلف الحكم لأمر خارج عن ذلك، وهو انتفاء شرط من شروطه، من شروط الحكم. ثم قال المؤلف بعدها: فلا ينقض وما سواه فناقض، أي تخلف الحكم عن العلة في غير الحالات الأربع التي ذكرناها يعد نقضا للعلة في غير الحالات هذه، أما في الحالات الأربع التي ذكرناها فلا ينقض العلة، ولا يعد هذا فسادا في القياس، أما غير ذلك فينقض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. التعدي عند المؤلف رحمه الله تعالى هو الشرط السابع من شروط التعليل بالوصف الجامع. والتعدي لغة هو مجاوزة الشيء إلى غيره من عدا الأمر يعدوه أو يتعداه، أي يتجاوزه، فالتعدي مجاوزة الشيء إلى غيره. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تجاوزوها. ومنه قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله، الآية. ومنه قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير متجاوز لما يغنيه من الضرورة. والمعنى من هذا كله تجاوز الحد والقدر. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن العلة لا بد أن تكون متعدية حتى يصح التعليل بها. والعلة في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: علة متعدية وعلة قاصرة. والعلة المتعدية هي التي تتعدى من محل النص إلى غيره، بمعنى أن هذا الوصف أو العلة لا يقتصر وجودها على الأصل فقط، وإنما يمكن أن تتحقق في عدة أفراد غير الأصل، أي يمكن أن توجد في الفرع فتتحقق في الأصل، والفرع، ولهذا يصح القياس بها، لهذا يصح القياس وإلحاق الفرع بالأصل في الحكم. من هذه الأوصاف التي قد تتعدى أو العلل المتعدية الإسكار، مر معنا كثيرا. تحققت علة الإسكار في الخمر، وتعدت ذلك إلى النبيذ، وتعدت ذلك إلى النبيذ. ومن ذلك أيضا، من هذه العلل، القتل والزنا وكون الشيء مكيلا أو مطعوما وما إلى ذلك. فاشترط المؤلف التعدي حتى يصح القياس وحتى يصح إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. لهذا قال: لأنه الغرض من المستنبطة. فالعلة المتعدية متفق على صحة التعليل بها بين العلماء، ويصح القياس بها، يصح التعليل بها ويصح القياس بها، لأن القياس كما مر معنا لا يصح إلا بعلة تتعدى إلى الفرع حتى يلحق بالأصل في الحكم. أما القسم الثاني أو النوع الثاني من العلل هي العلة القاصرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما القاصرة وهي ما لا يوجد في غير، أو هي ما لا توجد في غير محل النص، كالثمانية في النقدين. العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل النص إلى غيره، لا تتعدى محل النص إلى غيره، بمعنى أن العلة لا توجد إلا في النص. والعلة القاصرة قد تثبت بالنص وبالإجماع، وقد تثبت بالاستنباط. أما العلة الثابتة بالنص والإجماع فلم يختلف العلماء على صحة التعليل بها، لأن ثبوتها كان بالدليل لا بالاجتهاد. ونحن هنا نفرق بين التعليل بها وبين القياس بها، التعليل بالعلة، التعليل بها، والقياس بها. أما التعليل بهذا الوصف يقصد به بيان أن هذا الوصف هو مؤثر في الحكم، فهو العلة من هذا الحكم، يعني هو مؤثر في الحكم. ولكن القياس، في القياس لابد من وجود العلة في الفرع، وهو الذي نسميه التعدي. فقد تثبت عندنا علة يصح تعليل الحكم بها، ومع هذا لا يصح القياس بها. هذا تفريق مهم. قد يصح أن نقول عن علة أنه يصح التعليل بها، أو عن وصف أنه يصح التعليل به، ومع هذا لا يصح القياس به، لأن هذا الوصف يوجد في الأصل فقط ولا يوجد في الفرع، فلا يصح القياس، ولكن يصح تعليل حكم الأصل به. والكلام هنا حول هذا الأمر، التعليل بالعلة القاصرة. فالعلماء متفقون على أن العلة القاصرة لا يصح القياس بها، ولكن هل يصح التعليل، أو هل يصح تعليل الحكم بها؟ وهنا الكلام. والخلاف الذي سيذكره المؤلف هو بخصوص العلة القاصرة في فقط، يعني كونها، يعني كونه علة، في كونها علة، حتى الخلاف في كونها، ليس في كونها تصلح القياس، قلنا القياس متفق عليه، لكن الخلاف الذي سيذكره الآن هو: هل هذه العلة القاصرة يصح أن تكون علة للحكم، أو هذا الوصف هل يصح أن يكون علة للحكم؟ وليس بخصوص القياس بها، كما قلنا القياس بالعلة القاصرة لا يصح لعدم تحققها في الفرع. لهذا يقال، لا يقال عن العلة القاصرة وصفا جامعا، لأنه في الأصل فقط. المهم، العلة القاصرة التي تثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، هذه لم يختلف العلماء في جواز التعليل بها، ولكن خلاف بين العلماء هو في العلة القاصرة المستنبطة، والمؤلف مثل لهذا مثالا بالثمنية في النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، والثمنية هو الوصف، وهذا الوصف كون الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء، فهذه هي الثمنية، كون الذهب والفضة ثمنا للأشياء. ومعنى قول المؤلف أن الثمنية هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة، الثمنية هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة، وهي علة قاصرة لا توجد في غير الذهب والفضة من المعادن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء أي التقابض في نفس المجلس، يعني لابد من التقابض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وعليه يحرم بيع الذهب بالذهب بزيادة، وكذلك لابد من التقابض في نفس المجلس. ويحرم بيع الذهب بالفضة من غير تقابض في نفس المجلس، يعني حتى إذا اختلف الجنسان فلابد من التقابض في المجلس. والعلة في ذلك هي الثمنية، فلا يجوز مثل هذا في الذهب والفضة، ويجوز في غيرهما. لما؟ لأن العلة قاصرة على الذهب والفضة فقط، هي علة مستنبطة قاصرة على الذهب والفضة، وبهذا لا يمكن قياس المعادن الأخرى عليهما، العلة قاصرة يعني توجد فقط في الذهب والفضة، فكيف نقيس المعادن الأخرى عليها؟ من الأمثلة الأخرى على العلة القاصرة السفر، يعني السفر في جواز الفطر في رمضان والقصر والجمع، علة الإفطار في رمضان للمسافر العلة هي السفر، قلنا أن العلة منضبطة ولا يصح أن نقول مثلا المشقة لأنها غير منضبطة، فالعلة هنا هي السفر وهي علة قاصرة لا توجد إلا في عند المسافر إلا في السفر، فالسفر نفسه هو العلة، فعندها لا يجوز قياس مثلا صاحب الأشغال الشاقة في البناء، في الزراعة، في المناجم، لا يصح قياسه على المسافر في الصيام فنقول يفطر، ما هذا القياس لا يصح، لأن العلة هي السفر، وعلة السفر قاصرة ولا توجد في هذه الأشغال الشاقة، فلا يصح قياس الأشغال الشاقة على السفر. وبعض أهل العلم ضرب مثالا أيضا للعلة القاصرة ما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنها خاصة به صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى لغيره، مثل تزوجه لأكثر من 4 نساء وما إلى ذلك. والمؤلف قال رحمه الله تعالى عن هذه العلة القاصرة، قال: فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. غير معتبرة أي لا يصح التعليل بها، يعني هنا نتكلم ما زلنا على التعليل لا نقول عن القياس، اتفقنا أن القياس لا يصح القياس بالعلة القاصرة لأنها غير موجودة في الفرع، لكن القول هنا بدأ بالخلاف عن العلة عن التعليل بها، قال غير معتبرة، فغير معتبرة أي غير معتبرة لا يصح التعليل بها ولا تصح أن تكون علة في الحكم. وهذا هو القول الأول في المسألة، في مسألة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن الحنفية، ولعل الأدق أن نقول أنه مذهب أكثر الحنفية، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن إمام أحمد وعن بعض الحنابلة كذلك كالقاضي أبي يعلى، وحتى بعض الشافعية، يعني روي عن بعض الشافعية كذلك. ومما احتجوا به على عدم اعتبارها، يعني احتجوا بأمور عدة، من ذلك قالوا أن العلة القاصرة لا فائدة منها، لا فائدة فيها، يعني إذ لا يمكن القياس بها، يعني قالوا العلة لابد أن تفيد، لابد أن تفيد تعدي حتى نقيس بها. فهذه العلة القاصرة لا يمكن قياس بها، لا فائدة فيها، فلا تعتبر عندهم في تعليل الحكم. وعندهم العلة القاصرة لا تفيد العلم ولا تفيد العمل، لا تفيد العلم ولا العمل. هي لا تفيد العلم لأنها ظنية، لأنها مستنبطة بالاجتهاد وهذا ظني، فعندهم هذه لا تفيد العلم. وقالوا لا تفيد العمل كذلك. لما؟ لأن العمل أصلا يستفاد من النص ولا حاجة للعلة حتى يفيدنا العمل، فما الفائدة منها؟ هذا ما قالوه. وهذا من أهم اعتراضاتهم، ولهم اعتراضات أخرى يعني لا نريد الخوض بها. ورد على اعتراضاتهم يعني أصحاب المذهب الثاني، يعني القول الثاني في المسألة أشار إليه المؤلف، قال خلافا لأبي الخطاب والشافعية، خلافا لأبي الخطاب والشافعية. وهذا القول هو جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. وذهب إلى ذلك أيضا، يعني هو نقل عن الشافعية وذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وأكثر أصحابه، وقالوا هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية، وينسبون هذا القول إلى الجمهور، جمهور الفقهاء والأصوليين. ومما ردوا على يعني عليه، يعني ردوا على الحجة السابقة التي مرت معنا، أن لا قولهم أن لا فائدة من العلة القاصرة، قالوا أن هذه الدعوة لا تصح. فالعلة القاصرة لها فوائد، فوائد أخرى غير التعدية، غير القياس، أنها تفيد القياس يعني. قالوا منها أنها تثبت أن الحكم الشرعي من ورائه حكم ومصالح، كون النفوس يعني تميل إلى قبول الأحكام التي من ورائها حكم ومصالح العباد، والنفوس عادة هي أبعد عن قبول يعني الأحكام من غير يعني تعليل، أبعد إلى قبول التحكم والتحكم الصرف. فبالتعليل تطمئن القلوب لما تتلقاه من الأوامر والنواهي، وفيه نوع مخاطبة لعقول المكلفين. ثم أن العلة القاصرة فوائد أخرى، منها أن نعلم أنها قاصرة، أي أنها تختصر على الحكم المنصوص ولا تتعدى إلى غيره. وعندها إذا علمنا أنها تقتصر على هذا الحكم المنصوص اللي هو الأصل ولا تتعدى إلى غيره، لا يشتغل المجتهد بالتعليل ولا يجتهد في تحقيق المناط وتعدية الحكم إلى الفرع، لأنه يعلم أنها قاصرة على هذا الحكم المقصود لا غيره. فهذه فائدة أيضا من العلة القاصرة. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من شروط الجامع، ولكنه قال بعدها فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. المؤلف هنا يبدو أنه رجع إلى الكلام عن المناسب الذي كان في ضمن كلامه عن شرط الاعتبار، ذكر نوعا آخر للمناسب هنا وهو المناسب الغريب، وأشار إلى أن الوصف المناسب إذا لم يشهد له إلا أصل واحد فإنه يسمى عندها المناسب الغريب ولم يمثل لذلك. وسيمر معنا الكلام عن المناسبة وأنواعها عند الكلام عن طرق إثبات العلة، وسأرجئ الكلام عن الغريب إليها، لأن العلماء قد اختلفوا اختلافا كبيرا في قبول بعض أقسام المناسب الأخرى، بل اختلفوا كذلك في تعريفها. فسنترك الكلام عنه إلى ذلك الوقت بإذن الله. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.